أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصورة الخامسة من صور الزيادة في الأشواط. أن يقصد من شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ثم لا يتم الطواف الثاني، أو لا يأتي بشيء منه أصلا. ذكرنا أن للزيادة العمدية خمسة صور، وصل من الكلام إلى الصورة الخامسة، وحاصلها أن يقصد الإتيان بشوط مثلا لا كجزء من الطواف السابق، وإنما يأتي به على أن يكون جزءا من طواف لاحق، بمعنى أن يقصد الإتيان بطواف جديد ويكون هذا الشوط جزءا من الطواف الجديد، إلا أنه لا يكمل هذا الطواف أو لا يشرع به أصلا هذا الطواف الجديد. وفي مثل هذه الحالة هنا لا زيادة، لأنه لم يقصد الإتيان بهذا الشوط على أن يكون جزءا من طوافه، فالزيادة غير حاصلة، كما أنه لا قران أيضا، لأن القران كما تقدم لا يحصل إلا بإكمال الطواف الثاني، والمفروض أنه لم يكمله أو لم يشرع به أصلا. ولكن رغم ذلك، رغم عدم الزيادة وعدم تحقق عنوان القران، يمكن الحكم ببطلان هذا الطواف، وذلك من جهة عدم تأتي قصد القربة، فيما إذا فرض أن هذا الشخص كان عالما بحرمة القران وبإبطاله للطواف، إذ كيف يتأتى منه قصد القربة وهو يعلم بأن القران محرم وأنه مبطل للطواف؟ نعم، إذا كان هذا الشخص جاهلا فيمكن تحقق قصد القربة منه، وأما العالم فلا يتأتى منه قصد القربة. وسبق أن ذكرنا أن تعبير سماحة السيد هذا يفهم منه، قد يفهم منه أن القران محرم بحرمة تكليفية، حيث عبر هكذا قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فهو هذا قاصدا للقران المحرم، قد يفهم أن الحرمة هنا هي حرمة تكليفية مضافا إلى الحرمة الوضعية من أن القران يبطل الطواف، حيث أن هذه العبارة عطف فيها البطلان على حرمة القران، وظاهر العطف هو المغايرة، لابد أن يكون البطلان غير الحرمة، والبطلان هو الحرمة الوضعية، فلابد أن تكون حرمة القران هي حرمة تكليفية. وهذه قرينة على أن الحرمة هنا هي حرمة تكليفية. والقرينة الثانية أن القران إذا لم يكن محرما تكليفا فلماذا لا يتأتى قصد القربة من هذا الشخص العالم؟ لا يتأتى منه قصد القربة، لأن القران محرم. فإذا كان محرم فكيف يتقرب بالمبغوض بالمحرم؟ إذن هذه قرينة على أن الحرمة هنا حرمة تكليفية لا فقط حرمة وضعية، هكذا قد يقال لهاتين القرينتين. ولكن يمكن أن يجاب بأن عدم تمشي قصد القربة من هذا الشخص العالم يتم حتى إذا لم نبني على الحرمة التكليفية للقراء، بل تكفي الحرمة الوضعية وهي البطلان. إذ كيف يقصد التقرب بما يعلم أنه مبطل؟ وإذا كان يعلم أن القران مبطل للطواف فكيف يقصد التقرب به؟ هذا لا يتوقف على فرض كون الحرمة هي حرمة تكليفية، بل عدم قصد القربة وعدم تأتي قصد القربة هذا حاصل حتى إذا كانت الحرمة هي حرمة وضعية. وعليه فالأقرب أن هذه الحرمة التي ذكرت للقران هي حرمة تشريعية وليست حرمة تكليفية، بقرينة قوله مع علمه ببطلان الطواف به. فمن كان يعلم أن القران مبطل ومع ذلك أتى به فيكون مشرعا، فإن الحرمة التشريعية هي مختصة بالعالم، فعطف مع علمه ببطلان الطواف على حرمة القران هذا يؤيد أن تلك الحرمة هي حرمة تشريعية، فإن الحرمة التشريعية هي مختصة بالعالم ولا تشمل الجاهل. وعليه فهذا الشخص سوف لا يتأتى منه قصد القربة وإن لم يتحقق منه القران خارجا، وحينئذ يحكم ببطلان طوافه من جهة أنه فاقد لقصد القربة. قال الخامسة: أن يقصد حين شروعه بالطواف في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلا، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به. هذا بعد يختص بمن لو قلنا بالبطلان، هذا يختص بالعالم، أما الجاهل لا يشمله، لأن الجاهل يتأتى منه قصد القربة، عن الذي يجهل أن القران هو مبطل أو أنه محرم بناء على الحرمة التكليفية، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ، وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق. هذا عدم تأتي قصد القربة لا يتوقف على كون القران محرما، بل تكفي الحرمة الوضعية وهي البطلان. فمن كان يعلم أن القران يوجب بطلان الطواف ومع ذلك قصده هذا لا تحصل به القربة. مسألة 314، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا زاد في طوافه سهوا وتذكر التفت إلى ذلك بعدما وصل إلى الركن العراقي الذي يقع بعد ركن الحجر الأسود، فهنا يلزمه أن يتم هذا الشوط طوافا كاملا. وهذا استثناء حينئذ من عدم جواز القران، سوف يحصل قران بين الطوافين، ولكن هذا استثناء للأدلة الخاصة التي ألزمت هذا الطائف الذي أتى بزيادة في طوافه والتفت بعدما وصل إلى الركن العراقي، ألزمته بأن يكمل ذلك طوافا كاملا، فيحصل قران بين هذا الطواف والطواف السابق. ذلك دل عليه بعض الروايات من قبيل ما جاء في خبر أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل نسي فطاف 8 أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم 14 شوطا ويصلي 4 ركعات، يعني ركعتين بركعتين، صلاتي طواف يصلي. بناء على أن الركن الذي ذكر في الرواية حيث قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وإن لم يذكر حتى بلغه، قال يكمله طوافا كاملا 14 شوطا. فبناء على أن المراد من الركن في الرواية هو الركن العراقي الذي يكون بعد ركن الحجر الأسود، يتم الاستدلال بهذه الرواية، حيث أنه حصل كلام بين العلماء أن الركن المقصود به في الرواية هل هو الركن العراقي كما ذهب بعض العلماء وهو مختار سماحة السيد، أم أن المقصود منه هو ركن الحجر الأسود كما ذهب إليه جملة من العلماء. فإذا كان المقصود الركن العراقي فحينئذ يأتي هذا التفصيل الذي ذكره سماحة السيد، من أنه إذا التفت بعدما وصل إلى الركن العراقي فالإمام ألزمه بأن يكمله 14 شوطا، يعني يكمله طواف كامل، وإن كان قبله فالرواية قالت يقطعه، لكن سيأتي من سماحة السيد أنه أيضا يكمله ولكن من باب الاحتياط، ولعله استنادا إلى بعض الروايات الأخرى التي لم تفصل هذا التفصيل. طيب، بعض الروايات أمرت بالإتمام 14 شوطا من دون ذلك التفصيل، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة 8 أشواط، قال: يضيف إليها 6 أشواط، يصير المجموع 14 شوطا. هذه النقطة الأولى. إذن إذا ذكر بعدما بلغ الركن العراقي فيجب عليه أن يكمله طوافا كاملا، وهو وإن كان نتيجته القران، ولكن هذا استثناء دلت عليه الروايات. النقطة الثانية: هل الطواف الواجب، مفروض أنه يطوف طواف واجب، هو طواف العمرة، هل الطواف الواجب هو الطواف الأول أم أن والثاني يكون مستحب، أم أن الواجب الثاني والأول يكون مستحبا؟ طيب، شنو الثمرة؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في موردين: الأول في مسألة الشك، فإنه سيأتي أن الشك في عدد أشواط الطواف الواجب يوجب بطلان الطواف، بخلافه في الشك في عدد أشواط الطواف المستحب، فإنك تبني على الأقل وتكمل طوافك. هذا أثر. فإذا كان الأول هو الواجب فإن حصل فيه الشك يؤدي إلى بطلانه، بينما إذا كان مستحب ولا يبطل. هذا المورد الأول. والمورد الثاني في مسألة قطع الطواف التي تقدمت، وخرجت عندنا تفاصيل بين الطواف الواجب والطواف المستحب، فقطع الطواف الواجب يختلف عن قطع الطواف المستحب في أكثر من مورد. في القطع الاعتباطي فصلنا بين الواجب وبين المستحب، وفي القطع لضرورة أو حاجة أو مرض أيضا فصلنا بين الواجب وبين المستحب، فهذا أثر آخر يظهر على كون الأول هو الواجب أم أن الثاني هو الواجب. طيب، ما هو المناسب أن يقال؟ الروايات هي لم تصرح بأن أيهما هو الواجب، وعليه فيكون مقتضى الإطلاق، مقتضى الاحتياط عفوا، هو التعامل معهما على أنهما، على أن كل منهما هو الواجب، وإن كان هو في الواقع الواجب واحد، وفي علم الله مثلا أن المكلف غير مطالب بأكثر من طواف واحد، ولكن هذا الواحد غير معلوم لنا، فمقتضى الاحتياط هو أن يتعامل مع كل منهما معاملة الواجب. ولهذا عندما يسأل سماحة السيد في الاستفتاءات، في أحد الاستفتاءات سئل هكذا: ما حكم من زاد شوطا في الطواف الواجب فأكمله بستة وشك في الثاني، فهل الشك في الثاني كالواجب أم كالمستحب؟ الجواب: هو كالواجب، يعني يعامل معاملة الواجب، وبالتالي الشك فيه يوجب البطلان. وعليه فعندما يأتي بهذا الثاني، هذا الطواف الثاني يكمله، ولا يأتي به على أنه هو الواجب، ولا يأتي به على أنه هو المستحب، وإنما اللازم عليه أن يقصد القرب المطلقة من دون تشخيص أنه الواجب أو المستحب، يقصد أن يأتي به قربة إلى الله تعالى، وإن كان هو في الواقع وفي علم الله هو مشخص أنه واجب أو مستحب. النقطة الثالثة: هل يكتفى بصلاة واحدة بعد الإتيان بالطواف الثاني، باعتبار أن المطلوب في الواقع هو طواف واحد، غايته نحن لم نشخص الواجب منه، فهل يكفي الإتيان بصلاة واحدة، صلاة الطواف، أم لابد من الإتيان بصلاتين بأربع ركعات؟ يقول سماح السيد: لا بد من الإتيان بأربع ركعات، صلاتي طواف، واحدة للطواف المستحب وصلاة أخرى للطواف الواجب، وهذا الروايات دلت عليه، حيث ورد مثلا في هذه رواية أبي كهمس، ورد في آخرها: ويصلي أربع ركعات، وهكذا في صحيحة أبي أيوب، عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط طواف الفريضة، قال فليضم إليها 6 ثم يصلي 4 ركعات. الروايات أمرت بأن يأتي بصلاتي طواف لا بواحدة. النقطة الرابعة، الأحوط بل الأفضل أن يفرق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة، لكن منو طواف هذا المعين يعني الواجب في علم الله، ولعله الأول ولعله الثاني، ولكن هو يشخص أن الركعتين قبل السعي هما لطواف الفريضة، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي وهو الأفضل، ويأتي بركعتين بعد السعي لطواف النافلة المعين في علم الله الذي قد يكون هو الأول قد يكون هو الثاني. النقطة الخامسة، إذا زاد في طوافه سهوا وتذكر قبل بلوغ الركن العراقي، ما هو حكمه؟ ما تقدم وما إذا التفت وتذكر بعدما بلغ ووصل إلى الركن العراقي. طيب إذا التفت قبل أن يصل إلى الركن العراقي، ما بين الركن الأسود حجر الأسود والركن العراقي، هنا التفت، هذا ما هو حكمه؟ سماحة السيد يقول أحوط وجوبا تجري عليه نفس الأحكام، أن الأحوط وجوبا أن يكمله طوافا كاملا ويأتي به بقصد القربة المطلقة، ثم بعد ذلك يأتي ب4 ركعات، والأحوط أن تكون والأفضل أن تكون ركعتين للطواف الواجب قبل السعي وركعتين بعد السعي للطواف النافلة. فما ذكرناه في من التفت بعدما بلغ إلى الركن العراقي، التفت إلى الزيادة، عينه يأتي ولكن من باب الاحتياط. قال إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب، ثم يصلي 4 ركعات، والأفضل بل هاي 4 ركعات هذا واجب أن يصلي، واجب أن يأتي ب4 ركعات يعني بصلاتي طواف، ركعتين للطواف الواجب ركعتين للطواف المستحب، يجوز أن يجمع بينهما مباشرة بعد الطواف يأتي ب4 ركعات يعني ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، 2 للطواف الواجب و2 للطواف المستحب، ولكن الأفضل بل الأحوط استحبابا أن يفرق بين هذه الركعات الأربع بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة، بس المشخص في علم الله الواجب في علم الله، وبركعتين بعده للنافلة، وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوما، يعني نفس ما ذكرناه من الأحكام يأتي في هذه الصورة الثانية. الشك في عدد الأشواط يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.